شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد وعلى الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائه أجمعين الآن إلى قيام الدين. قال الوجه الخامس. هذا الوجه الخامس هو الذي قرأتموه في أصول المظفر لدارسين أصول المظفر. هذا هو الوجه الذي قرأتموه إن شاء الله تعالى هناك. هذا الوجه الخامس هو عبارة عن التمسك بالإطلاق الأوي اللي كنا نتكلم عنه دائما، وكان أحد الإخوان منتظر له لكن عندما حان وقته أخته ذهب. فعلا هذا أذكر كنا في أحد الدروس كان أحد الإخوان دائما يصر لنا عن على الثمر، ما ثمرت هذا البحث. بس يجي اليوم يتحدث فيه عن الثمرة يغيب. فعلا نفس الشيء هذه النكتة في المقام. على كل حال هذا البحث هو البحث عن الإطلاق الأوي، فعلا تمسك بالإطلاق الأوي للجملة الشرطية، وبيانه أن الجملة الشرطية عندما يقول المتكلم إذا جاء زيد فأكرمه، هذه مجيء زيد فيها احتمالان، مجيء زيد فيها احتمالان، إما أن تكون هي علة منحصرة أو لها بديل. وإذا كان لها بديل يعطف البديل بأي حرف؟ بحرف أو. لو كان لها بديل لعطف بحرف أو. عندما يقول المتكلم إذا جاءك زيد فأكرمه، نقول هكذا لو كان لها بديل. مثلا ما هو البديل المحتمل؟ افترض أنه فقيه مثلا، أو أنه نجح، أو مشاكل ذلك. لو كان للمجيء زيد بديل لعطف بحرف أو، لكنه لم يقل أو، إذن يكون مجيء زيد علة منحصرة لوجوب الإكرام. هذا نسميه بماذا؟ بالإطلاق الأوي. شأن الإطلاق الأوي يعني أنه إطلاق، يعني مقابل التقييد بأو. إطلاق الأوي يقابله ما أدري يقابله التقييد بأو. فنقول مجيء زيد ذكر في الكلام ولم يعطف عليه شرط آخر بحرف أو، مع أنه لو كان هناك علة بديلة أخرى لعطفت بأو، فلم يقل أو، فإذا لا يريده، فيكون العلة علة ماذا؟ علة منحصرة في البديل. الإطلاق الأوي يساوي، في عنا إطلاق آخر اسمه الإطلاق الواوي. شو الإطلاق الواوي؟ ما متعلق جدا في بحثنا، بس متعلق بمسألة. نقول هكذا، هذا الإطلاق الواوي متعلق له علاقة بالعلة التامة. ماذا يقول المتكلم؟ يقول المتكلم هكذا: لو كان مجيء زيد بحاجة إلى شرط آخر ليترتب الحكم لقاله وعطفه بحرف واو. فيقول لك إذا جاء زيد وكان ناجحا فأكرمه، لكن لم يقل الواو إذا مجيء زيد بنفسه تمام العلة لوجوب الإكرام. فالإطلاق الواوي يثبت ماذا؟ العلية التامة. هذا الإطلاق الواوي ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا الإطلاق الواوي الثبوت عند الثبوت. أما الإطلاق الأوي يثبت لنا عندنا الانتفاء عند الانتفاء. ليش الإطلاق الواوي يثبت الثبوت عند الثبوت؟ لأنه لو لم نجري الإطلاق الواوي لم يكن مجيء زيد علة للإكرام، لعل هناك شرط ماذا؟ آخر لابد من ضمه إليه. فنقول قال مجيء زيد أكرمه، ولم يقل إذا جاء زيد وكان عالما، لم يقل إذا جاء زيد وكان فقيها أو وكان ناجحا أو ما شاكل ذلك. نعم يقول هل فإذا مجيء زيد أعطيكم هل مجيء زيد أكرمه هو بنفسه ماذا؟ علة تامة لوجوب الإكرام. هذا يسميه الإطلاق الواو والإطلاق الأوي. طبعا بعبارة المتن تركيزه على أي إطلاق؟ على الإطلاق الأوي. الإطلاق الواوي ذكره عرضا. اللي بيتذكر بحث أصول مظفر ركز على كلا الإطلاقين في البحث. فعلا شوفوا العبارة. قال الوجه الخامس بالمفاهيم، بحث المفاهيم قال الوجه الخامس ويفترض فيه أيضا أن استفدنا العلية على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار أن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين، أحدهما أن يكون تقييدا بالشرط فقط، والثاني أن يكون به، شوف شو عبرنا، أو بعدل له على سبيل البدل. والنحو الأول يعني التقييد به فقط في ذو مؤنة ثبوتية تحتاج في مقام والنحو الثاني سوري بعتذر من جنابك أنا معش عيدة. والنحو الثاني يعني أن يعطف عليه البدل بحرف أو ذو مؤنة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العدل بأو، يعني عطف البديل بأو، فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين النحو الأول. وقد ذكر المحقق النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 248-49 أن هذا الإطلاق في مقابل التقييد بأو الذي يعني تعدد العلة، يعني ليست العلة منحصرة، كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزء العلة وكون المعطوف عليه بالواو هو الجزء العلة الآخر. ثم يقول الماتن وكل هذه الوجوه الخمسة في الحاجة، حكينا ألف مرة هالعبارة، تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط، نعم، على الشرط الطبيعي الحكم، وذلك بالإجراء وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء. فماذا تقول؟ تقول قد قال المولى إن جاء زيد فأكرمه، لم يقل أكرمه بإكرام خاص، لم يقل أكرمه بهذا الملاك، قال كلي الإكرام علقه على ماذا؟ طبيعي الإكرام علقه على مجيء زيد. أنت شو رأيك بهالوجه؟ ما رأيك أيها الماتن في هذا الوجه؟ يقول الماتن هذا الوجه بمقدمته الأولى شو كانت قبل الاستفادة من الإطلاق الأول والإطلاق الواوي؟ كانت مقدمته الأولى ما هي؟ يفترض فيه أيضا أن استفدنا العلية على أساس سابق. شو الأساس السابق؟ إما دعوى الوضع أو دعوى الانصراف أو دعوى التفريع الثبوتي يدل على التفرع، التفريع الإثباتي يدل على التفرع الثبوتي، طرق السابقة. فأنتم استفدتم العلية على أساس سابق، توقف، فنسأل الربط الذي استفدتموه على أساس سابق هل كان ربطا توقفيا التصاقيا أم كان مجرد استلزام؟ تذكروا في أول بحث ضابط المفهوم، مش ضابط المفهوم، في أول بل ضابط المفهوم، في أول بحث ضابط المفهوم عندما أراد الماتن أن يبين ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصورية ماذا قال؟ قال الربط على نحوين، ربط بنحو الاستلزام وربط بنحو التوقف والتعليق والالتصاق. وقال الربط الذي هو بنحو الاستلزام يثبت ماذا؟ الثبوت عند الثبوت، والربط الذي بنحو التعليق والتوقف يثبت ماذا؟ مضافا إلى ذلك أيضا يثبت الانتفاء عند الانتفاء. تتذكر؟ تتذكروا؟ يقول الماتن أنت ماذا استفدت من الركن الأول؟ هل استفدت الاستلزام أم استفدت التوقف والالتصاق؟ إذا كنت قد استفدت التوقف والالتصاق كنت تسمع مضبوط شو عم بيقول. إذا كنت قد استفدت التوقف والالتصاق فما حاجتنا لإثبات العلية الانحصارية؟ ما قد تقدم معنا سابقا وين؟ في أو عندما أشكلنا على المشهور، شو أشكلنا على المشهور؟ مين بيتذكر؟ يفيد الانتفاء عند الانتفاء بلا حاجة إلى ماذا؟ الانحصارية. فإذا نحن استفدنا بالوضع أو بالانصراف أو بالتفريع الإثباتي الدال على التفرع الثبوتي كون الجزاء ملتصقا بالشرط، فما حاجتنا إلى ماذا؟ إلى إثبات الإطلاق الأول والعلية الانحصارية وهذا الخرط كله على بعضه، ما لنا علاقة. يكفينا لفكرة الانتفاء عند الانتفاء أن يكون هناك التصاق للشر للجزاء بالشر، بغض النظر ما لنا علاقة بالركن الثاني، اتركوا هذا الركن الثاني، يكفينا أن يكون هناك التصاق بين الجزاء والشرط بلا حاجة إلى الإطلاق الأول. وبعبارة مختصرة، لو استفدت من الجملة الشرطية مثلا من الوضع، لو استفدت أن أداة الشرط موضوعة للربط الالتصاقي لكان إجراء الإطلاق الأول بغرض استفادة الانحصار لغويا، لأنه يكفي للانتفاء عند الانتفاء مطلق الالتصاق ولو لم يكن انحصاريا. وأما إذا كان مقصودك لا، أنا استفدت من المقدمة الأولى مطلق الاستلزام يعني الثبوت عند الثبوت، وأريد أن أجري الإطلاق الأول والعلية استفادة العلية الانحصارية لإفادة ماذا؟ أن هناك ارتباطا يسبب الانتفاء عند الانتفاء، فهنا يرد عليك مشكلة، وهذه المشكلة لا يمكن بيانها إلا أن نعود بالذاكرة إلى الماضي الصحيح عندما تحدثنا عن الفرق بين الإطلاق اللفظي والفرق بين والإطلاق المقامي. تتذكروا تلك الأيام الماضية؟ شو الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ الفرق بينهما معنويا وعمليا، مين بتذكر؟ أحسن بالي. نقول قسم الأصوليون رضوان الله تعالى عليهم الإطلاق، شو الإطلاق معنى الإطلاق؟ قسم الأصوليون الإطلاق، إطلاق يعني لا يريد القيد. الإطلاق ما معنى ذلك؟ أن
عدم القيد،
لا يريد القيد. عم نحكي إطلاق الإثبات مش عدم القيد. الإطلاق الإثبات شو يعني؟ لم يقله لا يريده. فالإطلاق الإثباتي عدم إرادة القيد، هذا الإطلاق ماذا؟ الإثباتي، هذا هو الإطلاق. هذا الإطلاق قسمه العلماء إلى قسمين، إلى إطلاق لفظي وإطلاق مقامي. يقصدون من الإطلاق اللفظي كل قيد على تقدير ثبوته كان مضيقا لصورة ذهنية سابقة. أما المقصود من الإطلاق المقامي هو نفي كل قيد على تقدير ثبوته يعبر عن صورة ذهنية مستقلة. بالمثال عندما أقول لك اشتري البطاطا،
إطلاق الأول يعني
ما له علاقة لا أوي ولا واوي. هلا ترك الأوي والواوي، ترك الواوي والأوي. الأوي مقامي، شوف هلا بخبرك كيف. هلا إحنا كل إشكالنا حتى نوصل لهالنكتة. تأملوا معي، ما الفرق بين الإطلاق الواوي بين إطلاق الله يسامحك، ما الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ إذا قال المتكلم لك اشتري لي البطاطا، البطاطا صورة ذهنية قائمة بنفسها، وعندك بطاطا مصرية وبطاطا إيرانية
مقلية،
وها بطاطا بقاعية، وعندك بطاطا مسلوقة، بطاطا مقلية، وبطاطا مشوية بالفرن محطوط قلبها جبنة، بتصير ماذا؟ بوتيتو تشيز. هو المسألة هذه بالي حطوا لها شو اسمه بغض النظر، مطلب آخر. فإذا تشيز بوتيتو بالي، هذه عرفتها؟ إيه بالي، ها هذه جيدة، هذه كمان لا بأس فيها، ما شايفة أنت كمان لا بأس، تعال جوجل اسأله. فلكل حال تقول أنه ماذا؟ أريد بطاطا. نشك ما هو المصداق البطاطا الذي تريده؟ بطاطا ذات أصناف متعددة، أي قيد من هذه القيود لو ثبت شو سوى؟ قيد شو؟ حصة، جاب حصة من البطاطا. أنا لا أريد كلية البطاطا، أريد حصة من حصص ماذا؟ البطاطا. هاي بسموه ماذا؟ تقييد الصورة الذهنية. أكرم العالم العادل، العدالة ماذا فعلت؟ شالت من مفهوم العالم حصة وأبقت ماذا؟ حصة أخرى. فماذا تفعل قيد العدالة في المقام؟ يضيق الصورة الذهنية السابقة على تقدير ثبوته. أما الإطلاق المقامي أقول لك اشتري لي الكبابة مع سيخان جوجة أو طماطم على قول آخر ورغيف سنجك وسكت وسكت قلت هكذا فقط. شككت أنت هل يريد معها النشابة أو البيبسي على قول آخر أو لا يريد النشابة فعلا، هل يريد بعض الدور أو اللبن إذا مسمى اللبن على كل حال جنس سعام اللبن بعض الأحيان ولو مجازا الدور أو لا يريد ماذا معها الدور. الدور على تقدير إرادته، البيبسي على تقدير إرادتها. تقيد الكباب يعني عندك الكباب على قسمين، عندك كباب
مع البيبسي كل واحد صورة مستقل،
كل واحد صورة مستقل
بس على
طاعة
انه
هيدي بلحاظ كرشك مو بلحاظ ماذا ذات الكباب، هيدا تقييد بلحاظ ماذا عن نختلف صرنا عن نحكي على الكباب كهو كباب مو في بطنك. نعم الكباب في بطنك على قسمين. الكباب في بطنك على قسمين معك حق. فإذا أملوا معي النكتة كتير مهمة. الصورة الذهنية على تقدير ثبوتها لم تقيد أي صورة سابقة بل تشكل ماذا صورة مستقلة، مثل الوضوءات البيانية عندما يأتي الإمام ويقول لكم ماذا ألا أحكي لكم وضوء رسول الله يغسل وجهه ويديه ويمسح على رأسه ورجليه. تشك أنت هل يجب تخليل اللحية أو لا، هل يجب تخليل اللحية بحيث أن ندخل الماء إلى اللحية أو لا يجب التخليل، هل يجب غسل الأذنين أو لا، هل يجب غسل الرقبة أو لا. ما غسل الرقبة على تقدير ثبوته يقيد غسل الوجه؟ لا، هو عضو آخر يغسل لأنه يقيد ماذا غسل الوجه. عندما يقوم الإمام عليه السلام في الصلاة كما قرأتم في صلاة تعليم الإمام الصادق لصلاة حماد مثلا، ما أدري جلس الإمام جلسة الاستراحة أو لا، ها جلسها أو لم يجلسها، جلسها أكيد جلسها على ذمتك، على ذمتك افترض أنه لم يجلسها على تقدير اسمه، افترض أنه لم يجلسها الإمام جلسة الاستراحة، شو تعبر صورة مستقلة جزء مستقل ما له علاقة بالسجود، ما له علاقة بالركوع، ما له علاقة بقراءة الفاتحة، لأنه يقيد صورة مستقلة ماذا سبقت. فحينئذ يمكن لنا استكشاف ماذا أنه لم يقله لا يريده بمعنى ماذا إطلاق المقام لا بمعنى شو الإطلاق اللفظي. واضح إن شاء الله تعالى. وهنا هذا بالنسبة للفرق المعنوي ما بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، وهناك فرق عملي كتير مهم بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. شو هو؟ أن الإطلاق مطلقا سواء كان الإطلاق إطلاقا لفظيا أم إطلاقا مقاميا لا يمكن لك استفادته إلا إذا أحرزت أن المتكلم وين؟ في مقام البيان. ما فيك تقول لم يقله لا يريده إلا متى؟ إلا إذا كان في مقام البيان. انتقال من لم يقله إلى لا يريده لها واسطة في الثبوت. شو الواسطة في الثبوت؟
هو في مقام البيان.
أن يكون في مقام البيان. ولذا في مقام الإهمال والإجمال أو الغفلة هل تستطيع أن تقول لم يقله فهو لا يريده؟ سواء كان الإطلاق لفظيا أم كان الإطلاق مقاميا شرط الانتقال من عدم قوله إلى عدم إرادته أن يكون المتكلم في مقام البيان. لكن في الإطلاق اللفظي يكفيك لإحراز كون المتكلم في مقام البيان ماذا؟ ذلك الأصل العقلائي اللي تقدم معنا سابقا. شو كان الأصل العقلائي؟ ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه أو بشخص كلامه، حتى القرينة المنفصلة لا تضر. تذكروا؟ ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مرامه في تمام كلامه. لذلك شو قالوا؟ قالوا إن الأصل ظاهر حال المتكلم أن يكون في مقام البيان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الإطلاق اللفظي. لكن سؤال، هل عندي ظهور حال للمتكلمين أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام ما هو داخل في غرضه في كلامه، تمام ما يتعلق به غرضه، كل أجزاء غرضه، هذا لم عندك أصل في المتكلمين. لذلك قالوا ماذا؟ إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام غرضه من الأمر، من الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة خاصة. ومن هنا العلماء تجدهم قليلين الاستفادة من الإطلاق المقامي وكثيرين الاستفادة من الإطلاق اللفظي، يكثرون من الاستفادة من الإطلاق اللفظي لأنه يكفي لإحراز كون المتكلم في مقام البيان ماذا؟ ذلك الظاهر العام. أما الإطلاق المقامي فلا، هو بحاجة إلى قراءة خاصة ككون المتكلم في مقام بيان التعليم، في مقام التعليم، مثل هذه رواية الوضوء، كما في رواية الوضوء أو في صلاة الإمام لحماد عندما علمه الصلاة أو ما شاكل ذلك. فلا بد أن نحرز أن المتكلم في مقام بيان كل ما يتعلق بغرضه، لا فقط أنه يريد هذا المعنى الذي ذكره أو لا، هذا اللفظ الذي ذكره أو لا. إطلاق المقام أكبر من ذلك بكثير. في مقام بيان كل تمام ما هو دخيل في تمام غرضه، في غرضه. هذا بدو قرينة خاصة. بخلاف هذا الأول يكفيك ظهور حاله أنه في مقام بيان كلامه. أنا قلت عادل يعني أريد عادل، لو أردت الآفن قلت عالم يعني أريد العالم، لو أردت العالم العادل ماذا؟ لقيت، لم أقيد فلا أريده. إذا قلت لك أكرم العالم، هل تستطيع أن تقول إذن أنت لا تقبل أن أكرم الأبوين؟
نعم.
ليش أنا في هذا المقام؟ أنا ليش أنا في مقام بيان كل أحكامي؟ نعم. إذا أنا كنت هلأ في مقام قلت لك الإكرام عندنا نحن ما هو؟ هو هذا الإكرام للأبوين وللوالد فقط، فحينئذ إكرام مدير المدرسة إلا إذا كان والد
على
ولده كان مش دان علاقة في بحسب من ابنه.
هل يحرز
تفتت في المقام؟
هل يحرز هذا بالبراطل
بقران خاصة بلي
براطل الحديث من
الإمام؟ لا، أو مثلا مثل هذا الحديث أن يقول لهم ألا أحكي لكم موضوع رسول الله. هو يقول لهم، يخبرهم، هو يخبرهم، يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله مثلا رواية سنية خذوا عني مناسككم، أو يقول لهم النبي مثلا كما في رواية سنية أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي مثلا، ما في مشكلة. حينئذ شو بتكون ظاهر حاله أنه في مقام ماذا؟ بيان تمام مراده. أو مثلا كما وقع لحماد عندما أراد قال لهم أقبح على الرجل أن يبلغ 60 ولا يعرف كيف يصلي، ثم قام وصلى أمامه. هذه قرينة خاصة في المقام. ولا ما عندي ظهور حال المتكلمين أنه أصل في مقام الإطلاق المقامي. ليش هذا العركة كلها دخلنا فيها؟ ليش عم نذكركم بهذا البحث؟ لأنه سؤال. نحن كنا المسألة عندما قال الشيخ النائيني بأنه أنا أجري الإطلاق الأول فأستفيد الحصرة، سألناه تستفيد من الإطلاق الأول مع كون الإطلاق الأول الشرط، مع كون الشرط توقفيا أو استلزاميا؟ يعني أنت استفدت أولا أن أداة الشرط موضوعة للتوقف، أو أنك استفدت أولا أن الشرط موضوع للاستلزام والثبوت عند الثبوت؟ إذا قلت بأن أداة الشرط موضوعة للتوقف فلا حاجة للإطلاق الأول، لأن يكفيني ماذا؟ التوقف والالتصاق للانتفاء عند الانتفاء من دون حاجة إلى إثبات العلية الانحصارية. وأما إذا كان مقصودك إثبات الاستلزام فإنه وجود علة أخرى تستلزم الجزاء، هل تقيد استلزام العلة الأخرى أو هي علة مستقلة قائمة بنفسها؟ يعني الإطلاق لابد أن يكون شو؟ مو إطلاق لفظي. فلا بد لك حتى تستفيد الإطلاق الأول، أم ماذا تقول لنا؟ أن المتكلم في مقام بيان تمام شروط حكمه. هل فيها أصل؟ أن كل ما ذكر المتكلم شرط أنه في مقام بيان تمام وكل شروط حكمه؟ أبدا ما في عنده هيك أصل. لذلك لم يعد يمكن لك استفادة الإطلاق الأول كقاعدة، لأنه صار بده ماذا؟ قرينة خاصة. نحن شو الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ الإطلاق اللفظي يعطيك قاعدة أصولية، ليه؟ لأنه يعطيك قاعدة عامة، لأنه هو الأصل. الإطلاق المقامي ما يعطيك قاعدة أصولية، ليه؟ القراءة خاصة، فتحتاج إلى ماذا؟ تتبع موارد الفقه. هذا الفرق بينهما. ما فيك تثبت قاعدة عامة بالإطلاق المقامي، بتثبت قاعدة عامة بالإطلاق اللفظي. إلى هذا أشار الماتن. نعم. تعلمنا بس ما استفدنا منه. دليل بيكون مش هو قاعدة. إيه لا بس. والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه الجزاء كما عرفنا سابقا. فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى افتراض المحقق ما افترضه المحقق النائين له هذا من نائين من إطلاق المقابل للتقييد بالأول، ذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا عليه. وعلى الثاني لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا بالإطلاق المقابل لأو الاستلزام، والمفهوم بما أسماه الميرزا بالإطلاق المقابل لأو، تأملوا العبارة، لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزام بين الشرط والجزاء. لأن وجود علة أخرى ما يضيق بين لا يضيق من دائرة الربط الاستلزام بين الشرط، وعلة ثانية مستقلة لأن الشرط صار شرطا مقيدا، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق. أي إطلاق؟
اللفظي.
بل إفادة لمطلب إضافي. وليس كلما سكت المولى أو المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق، ما لم يكن المطلوب السكوت عنه مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام اللي هو الإطلاق اللفظي. واضح ولا لا؟ واضح العبارة؟
واضح، لكن عفوا شيخنا قرأتوها غير ما هي مكتوبة عنه. قال ما لم يكن المطلب المسكوت عنه.
مطلوب المسكوت عنه، مطلوب سكوت عنه.
مطلب.
إيه.
المطلب المسكوت
عنه عندهم بالي. أنت أي نسخة عندك؟ مطلب عندك نسخة كذا؟
إيه خلاص. نسخة
إيه خلاص. إيه. مين عنده نسخة مثلي أنا؟ مطلب المطلوب المسكوت.
مطلوب السكوت.
إيه جميل. إيه صح هذا. طيب حتى نختم البحث. أنت شو رأيك أيها الماتن؟ كيف نستفيد الساعة؟ صح ولا خطأ هذه؟ معنا وقت. كيف شو رأيك أيها الماتن؟ كيف نستفيد المفهوم؟ قال يا أخي حلو. سهلة جدا المسألة. كيف نستفيد المفهوم؟ عن طريق ماذا؟ وجدان والدعوة الوضع. ندعي بأن الجملة الشرطية موضوعة للالتصاق، للربط الالتصاقي، ونستفيد طبعا بالجملة يعني ضمنا نستفيد كون المعلق طبيعي الحكم عن طريق ماذا؟ عن طريق إطلاق الجزاء. عن طريق إطلاق الجزاء. بقي عندنا إشكال واحد. شو الإشكال الواحد؟ ما تقدم معنا على الوجه الأول أنه في موارد عدم المفهوم كيف نحس بالتجوز؟ يقول لك الماتن سهل هذا، فلنقل بأن الحكم الجزاء هو المتقيد، لا أن الجملة تدل على الانتفاء عند الانتفاء. في قولك إن أفطرت كفرت، الجملة الشرطية ما زالت مستعملة بأي معنى؟ بالربط الالتصاقي، والانتفاء عند الانتفاء، لكن كلمة كفرت لم يعد يراد منها ماذا؟ طبيعي الكفارة، بل صار يراد منها ماذا؟ الكفارة الناشئة عن الإفطار. فلم يعد المعلق ماذا؟ طبيعي الحكم. وإذا لم يعد المعلق طبيعي الحكم لم يثبت مفهوم. فإذا نحن نقول بأن الجملة الشرطية تفيد المفهوم عن طريق الدلالة الوضعية، وأما في موارد عدم وجود المفهوم لا تجوز في البين، بل هناك تقييد لمين؟ للجزاء. فليس المعلق طبيعي الحكم، بل المعلق ما هو؟ شخص الحكم. وقد تقدم معنا ألف مرة أن التقييد ليس من التجوز في شيء، بل هو من باب تعدد الدال والمدلول، فهو استعمال حقيقي.
يمكنش في مفهوم.
إذا كان إذا أثبتت أن الجزاء شو متقيد، لأنه نحن سبقنا ثبت مفهوم بدنا شو ركنين، شنو الركنين؟ الربط الالتصاقي وأن المعلق طبيعي الحكم. الربط الالتصاقي دائما موجود بكل الأوقات لأنه دلالة وضعية لا يستعمل تجاوزا. طب شو سبب عدم المفهوم أن المعلق ليس طبيعي الحكم، بل المعلق ما هو؟ شخص الحكم. نحن كيف كنا نستفيد أن المعلق طبيعي الحكم؟ كيف نستفيد أن المعلق طبيعي الحكم؟ كنا عن طريق إطلاق الجزاء. ماذا نفعل الآن؟ نقول بأن الجزاء مقيد بشخص الحكم، فلم يعد هناك مفهوم. فرعا ما هو قال سابقا بأول بحثه، بأول ضابط المفهوم قال لابد من ركنين، هو أول بحثه قال سابقا بأنه عندما قال إلى أن قال ولا بد إضافة إلى ذلك أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الوجوب لا وجوبا خاصا وإلا فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه فيثبت المفهوم. هذه بدأ إضافة هذه، ومن إطلاق الجزاء نستفيد أن المعلق ماذا؟ طبيعي الحكم. هنا هذه العبارة هو سؤال. فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه فيثبت المفهوم. هل ثبت ماذا؟ الركن الأول. بعد عندما نشو طبيعي الحكم. وأما ما نحسه أي بلي، ويستفاد على أن يستفاد كون المعلق على أن يستفاد كون معلق طبيعي الحكم عن طريق إطلاق الجزاء.
نقطة
إيه خبرونا عن أستاذ خارج هيك بدرسهم في اسمه البيعاد بيقول لهم جملة أخي بيقول لهم نقطة خطر جديد إطلاق الجزاء. أما ما نحن ما كل طلابه مقررين، وأما لما نحسهم يا
مقررين كثيرا
عطسة بالي ذكرتني مثل الذباك عم بيقلد أحد قراء القرآن فقال بيت بيت بالمجلس كانت مرت سيارة جنبه فقال بيت بيت هي من القراءة. وأما ما نحسه وأما ما نحسه من عدم التجاوز في حالات عدم الانحصار، حطوا لي سطرين تحت كلمة عدم الانحصار، فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور التوقفي، بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. ومن الواضح أن هذا من هذا عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء إنما يسلم الإطلاق، يعني يخرب الإطلاق وقرينة الحكمة، وتخريب الإطلاق وقرينة الحكمة ليس تجوزا بل هو من باب تعدد الدال والمدلول، ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا تمام الكلام الماتن في الجملة.
السبب في هذا
التقييد يقع في مرحلة المدلول والمجازية تقع في المدلول الاستمرار، يعني بالضبط تعدى المدلول؟ ايه تصديقية، لأنه استعمل اللفظ في معناه المطلق لكن المراد جد مقيد.
يقول كلمة مجدان هنا في كلام
الشريف بالي كلمة الوجدان في البحوث الجزء الثالث 170 عندما قال فلا محالة لا يبقى إلا طريق إلا دعوة الوجدان العرفي والانصباق الذي لا نشك فيه. ومن هنا أرى أنه لا بد في أمثال هذه المسائل من مباحث هذا العلم أن نغير من منهج البحث، فبدلا أن يفكر في صياغة برهانية عقلية لعنها الله ما ألاش هو، والاستعانة بالقواعد الفلسفية مع علق الذي هي أبعد ما تكون عن الفهم العرفي الاستدلالات بها على إثبات معنى معين للكلام، لا بد وأن يبحث عن تنسيق الوجدانات العرفية التي نحس ويحس بها كل إنسان عرفي ضمن نظرية موحدة قابلة جزء الثالث صفحة 170 جزء الثالث صفحة 100 في الصدر هذه. طبعا عم بيقول وين ادعى الوجدان، عم بيقول وين ادعى الوجدان شهيد الصدر ينتقدهم أنهم لماذا ذهبتم إلى عقلنة اللغة نحن سابقا بعثنا رسالة لصاحب الفصول يرد فيها إلى حد ما عن مين؟ عن الشهيد الصادر، لكن كله مع الإيمان. نحن لا أجوري مولانا، نحن في نقطة كتير مهمة، نحن وإن كنا نقول نبرر العمل العقلي في المباحث اللغوية بما ذكروه، بس هذا لا يعني أن هناك من ذهب بعيدا في البحث. يعني هناك في ناس صوروا البحث كأنه ماذا؟ بحث عقلي، بحيث أنك إذا لم تستطع تخريج طريقة عقلية لإفادة الجمع المحلى باللام العموم، يعني ماذا؟ يعني ليست من أدوات العموم. هذا نوع من ماذا؟ مبالغة هذه فعلا. هذا نهدي بالنا شوي بهالمسألة. بس البحث اللاحق هو مسألة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع، يأتي إن شاء الله. بلي؟